www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول صحيحة عبد الله بن سنان، حيث قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فيها: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. فيقع البحث حول تعارض هذه الرواية مع سائر الروايات التي تصرح وتنص وتدل على أن الخمس ثابت في غنائم دار الحرب وفي غيرها أيضا، أي في أرباح التجارات والمكاسب. ذكرنا حتى أمس وجوها سبعة للجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، لكن الجواب السابع بقي ناقصا فنكمله إن شاء الله اليوم. نقول سابعا أن هذه الرواية وهي ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، هذه مطابقة لأخبار التحليل وموافقة لها، فعلاجها هو علاجها، إلا أن الفرق بينها وبين أخبار التحليل أنها أخص من أخبار التحليل. الآن نقرأ بعض أخبار التحليل ثم نشوف النسبة وكيف نستطيع أن نجمع بعض الروايات، لأن هذا تفصيل في محله، لكن حتى واحد يكون في الصورة وحتى نشوف النسبة بين هذه الرواية وبين أخبار التحليل ما هي، لكي نرى مدى تمامية هذا الجواب. صحيح النظري، في بعض النسخ مكتوب النصري، الظاهر أن النظري أصح. صحيح النظري عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا، اللي هو الخمس. إذن ما التكليف؟ الإمام عليه السلام أجاب بالتكليف الثانوي. التكليف الأولي هو: نعم لي عليكم حق هو الخمس، لكن الحكم الثانوي أنه قد أحللنا لكم ذلك. قال عليه السلام: فلما أحللنا إذن لشيعتنا، يعني الخمسة، إلا لتطيب ولادتهم. هذه الرواية وروايات أخرى عديدة كما أشرنا أمس دليل على أن أخبار التحليل خاصة بالمناكح، مو أن الأئمة، خاصة الإمامان الباقران عليهم السلام أو الصادقان أحل الخمس مطلقة، وإنما فقط فيما يرتبط بالنكاح حتى أبنائهم يكون أبناء حلال، إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل، يعني غيرهم ليسوا في حل، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا. اللي هذا بقرينة ما سبق واضح أن الكلام حول طيب الولادة وليس مطلقة. شوفوا الرواية كلها: فلما أحللنا. إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم. إذن الحكمة أو الفلسفة أو العلة من ذلك وأن تطيب الولادة، وبتعبير آخر الغاية هي ذلك. وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا لتطيب ولادتهم بقرينة ما سبق، يعني حسب المتفاهم العرفي. فليبلغ الشاهد الغائبة. الصحيحة الثانية صحيح الفضلاء، قال أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين: هلك الناس في بطونهم وفروجهم. هنا إضافة البطن يعني لقمة الحرام. هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. هنا توضيح بسيط لماذا الإمام أضاف آباءهم، كان يكفي الكلام الأول ألا وإن شيعتنا من ذلك في حل. السبب في ذلك أنه قد يكون والد الشيعي غير شيعي، فإذا لم يحلل الإمام الوالد السني مثلا أو الكافر بناء على أن الأحكام تشمل، يعني الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، فإذا الإمام لم يحل السني الأب أو الكافر الأب فنطفة الابن اللي تشيع لاحقا يكون فيها خلل. فالإمام أحل أيضا ما أكله أب الشيعي لكي تطيب ولادة هذا الشيعي. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم، يعني شنو آباءهم غير الشيعة، ولا ما كان في داعي يضيف هذا الكلام في حل. وأيضا خبر مؤذن بني عيسى الوارد في الغنيمة، حيث أن الإمام عليه السلام قال في رواية ثالثة: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا، يعني لتزكوا ولادتهم. هذه الروايات الثلاثة قرأناها ليش؟ حتى نقول ما هي النسبة بين مورد حديثنا اللي هو رواية عبد الله بن سنان ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، وبين هذه الروايات. الظاهر أن النسبة بين الرواية مورد الشاهد والروايتين الأوليين هي العموم والخصوص المطلق، فقد يقال بأن صحيحة ابن سنان تخصص هاتين الروايتين. فأخبار التحليل إذن الأئمة قد أحلوا كل شيء إلا الغنائم الحربية، هذه النتيجة تكون. لاحظوا عبارة الإمام في الصحيح الأولى: وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، هذه عامة. أما الصحيح موضحين الشاهد ليس الخمس إلا في شنو، فإذن في ليس الخمس يعني في شيء قاعد يطابق هذا، لكن استثنى الإمام استثناء إلا في الغنائم خاصة. إذن النسبة هي العموم والخصوص المطلق. وكذلك الرواية الثانية الإمام يقول عليه السلام: ألا وإن شيعتنا من ذلك، من ذلك يعني حقنا، وحقهم شامل لغنائم الحرب وغيرها، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. هاي الرواية أخص لأنه الإمام يقول ليس الخمس إلا في شنو، يعني بلحاظ التحليل ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. إذن النتيجة حتى صارت عندنا ثلاثة طوائف من الروايات أو ثلاث طوائف من الروايات. الطوائف الأولى التي تثبت الخمس مطلقة في شنو، في أرباح التجارات والغنائم، هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أخبار التحليل مطلقة، يعني التي تقول لا خمسة بلحاظ التحليل، لا خمسة لا في الغنائم ولا في التجارات. صحيحة عبد الله بن سنان في الوسط واقعة، يعني في الوسط بينهما، تقول ليس الخمس إلا في الغنائم. فشنو النسبة تصير بين هاي الروايات الثلاثة؟ النسبة هكذا تصير، أن صحيحة عبد الله بن سنان تخصص روايات التحليل، فرواية التحليل تقول أحللنا كل شيء إلا غنائم دار الحرب، يعني لو انتقل إليك شيء من غنائم دار الحرب الأئمة لم يحلوا ذلك، لازم واحد يخمسه. وإذا لم يخمسه لم تزكو النطفة. هذه أخبار التحليل بعد هذا التخصيص تنسب إلى شنو؟ إلى تلك الأخبار العامة الموجبة، فنحتاج إلى الفحص عن وجه الجمع بينها. أمس أشرنا في هذه العجالة إلى وجهين. الوجه الأول أن هذه الروايات عادة صدرت من الصادقين عليهم السلام وهي مخصوصة بزمانها. الوجه الثاني الذي أشرنا إليه والذي تشير له روايات عديدة أن موطن حديث الروايات هو في المال غير المخمس المنتقل إليك بشراء أو هبة أو غير ذلك المنتقل إليك، فمع أن الخمس متعلق بالعين وقد انتقل إليك مال غير مخمس لا خمس عليك. فإذن هذه الروايات كلها في هذا الصدد، فرواياتنا أيضا تكون من هذا القبيل، يعني نخليها في الإطار العام والخاص، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. شيء يصير مفاد هذه الرواية بلحاظ هذا الجمع وهذا الوجه، يعني ليس الخمس في من تقل إليك، يعني بالقياس، هذا حصر إضافي اللي أشرنا له أيضا لكن بهذا البيان الإضافي، ليس الخمس في من تقل إليك مما تعلق الخمس بعينه إلا في الغنائم خاصة، ففيها الخمس حيث انتقلت إليك وقد تعلق بها الخمس بعينها ولا تحليلا. هذا دققوا في جيدا هذا التوجيه الأخير المكمل للكلام، أن صحيحة ابن سنان إذا نضعها في ضمن الطوائف الثلاثة بلحاظ التخريج الفقهي للمسألة فتكون هكذا، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، أي لي أكرر، أي ليس الخمس في من تقل إليك بشراء أو غيره إلا في الغنائم خاصة، فإنه فيها في صورة الانتقال خمسون، يعني حتى في صورة الانتقال فيها خمسون. هذا هو الوجه السابع الذي يمكن أن يذكر للجمع بين صحيحة ابن سنان وتلك الروايات. الوجه الثامن والأخير أو الجواب الثامن والأخير هو أن هذه الرواية مع ثبوت صحتها ومع قطع النظر عن الجواب الظاهر الرابع أو الخامس الذي ذكرناه حيث قلنا بأنها معارضة بروايات أكثر منها عددا بكثير، الروايات مستفيضة بل متواترة وهذه الرواية صحيحة واحدة، فتلك الروايات المصرحة بوجود الخمس في الغنائم وغيرها مقدمة، مع قطع النظر عن ذاك الجواب جواب آخر وهو أن هذه الرواية منكسرة ومطرحة لمعارضتها للشهرة العظيمة بل للإجماع، والشهرة كاسرة وجابرة. فحسب هذا المبنى اللي عليه جمع من الفقهاء ومن يذهب إلى هذا المبنى فهذا جواب ثامن، الشهرة جابرة للسند، سند ضعيف، إذا الشهرة وافقت الرواية ذات السند الضعيف فهنا هذا طريق عقلائي لتصحيح لوثاقة الرواية. وكذلك لو الشهرة بالعكس، رواية صحيحة موجودة لكن المشهور أعرض عنها، هذا يضعفها، لأنه المشهور الفرض أنهم أهل خبرة وأنهم عدول يعني متشرعون وشايفين الرواية وأعرضوا عنها، إذن أكفت خلل ولو لم ألتفت إليه أنا في بناء العقلاء، هكذا طبيعيا، فالشهرة جابرة وكاسرة، فكيف لو كان إجماعا في المقام؟ فهذه الرواية لو لم تكن حتى رواية تعارضها فإنها مبتلاة بالشهرة العظيمة على خلافها بل بالإجماع، فلا حجية لها. إذا لم نصر للتوجيهات السابقة ووصلنا إلى باب أنه أكو تعارض حقيقي بين الروايات، قلنا أول الوجوه وهو أفضلها جمعا بينه وبين الرابع أو الخامس اللي هو التورية، أنه الغنائم لغة وشرعا تشمل غنائم دار الحرب وأرباح المكاسب، فهذه الرواية مطابقة للرواية العامة أصلا مو معارضة لها، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. الغنائم ما هو تعريفها؟ تعريفها أرباح المكاسب أيضا، وأوضحنا سابقا خاصة على هذا ماذا يكون معناه. إذن الآن ننتقل إلى أصل البحث. حتى الآن ذكرنا من الأدلة على شمول الخمس لأرباح المكاسب واحد الآيات، ثانيا الروايات ذكرنا مجموعة منها مع معارضها الوحيد. طبعا للعلم بعض الأعلام والفقهاء لم يتطرقوا لذكر هذه الصحيحة كإشكال على تلك الروايات، ولعل ومنهم الوالد في الفقه ولعل، لكن كثير من الفقهاء قديما وحديثا تطرقوا لهذه الرواية وناقشوها بوجه أو وجهين أو أقل أو أكثر، وجمعنا من الوجوه ثمانية. لعل عدم تطرق هؤلاء الفقهاء لهذه الرواية بسبب أن هذه الرواية مطرحة بدون كلام، يعني الإجماع على خلافها، فقد أغنانا ذلك عن البحث. هذا لعله وجه إعراضهم عن التطرق لهذه الرواية وذكر وجه الجمع بينها وبين معارضاتها، أنه المسألة أصبحت في الفقه الشيعي كالمسلمة أو مسلمة، فلا حاجة إذن إلى مزيد بحث. لكن نحن بحثنا هذه الرواية وشوي أسهبنا، يعني جمعنا من الأجوبة أكثر لجهتين. الجهة الأولى أنه إحنا نقع في مقابل السنة، يعني واحد في الدائرة الشيعية إذا يتكلم، يعني هذا وجه لا بأس به، لكن الكلام لأن السنة عامة يرفضون الخمس والشيعة عامة يثبتون، فيتشبث ذاك السني بأدلة عديدة أو من يناصره منها هذا الصحيح، يقول أنتم عندكم أيضا صحيحة تقول ليس الخمس إلا في الغنائم أي الحربية خاصة، فما الجواب؟ فلأن بحث الخمس يقع في مقابل العامة، ولأنه قد يتمسك متمسك منهم أو من مناصريهم بهذه الرواية الصحيحة، فكان لابد من الجواب. هذا أولا. إضافة إلى أن هذه الرواية أشرنا أمس في داخل الدائرة أيضا كان من الجيد بحثها وتحليلها لارتباطها بجوانب عديدة، ولأنها موطن لإنصح هذا التعبير تجربة أو التمرين على ملاحظة النسبة بين الروايات. وأنا أشرت إلى أصل البحث، وإلا بحث الأصول مطول، لأن هذا البحث اللي الآن أشرنا له يرتبط أيضا ببحث انقلاب النسبة، لأن عندنا ثلاث طوائف من الروايات كانت: الأخبار الموجبة مطلقة للخمس، الأخبار المحللة مطلقة، هذا الخبر اللي هو قائل بالتفصيل، فهي الأخبار الثلاثة أكو بحث أصولي مفصل أنه لو كانت طوائف ثلاثة من الروايات فماذا نصنع، نشوفها كلها في عرض واحد. هذا قول. القول الآخر نلاحظ النسبة بين الطائفتين الأوليين، ثم المحصل نقيسه للطائفة الثالثة وقد تنقلب النسبة. فهذا البحث يرتبط أيضا بهنالك. هذه الرواية المهم موطن جيد لإجراء يعني مختلف الفرضيات الأصولية والنظريات الأصولية عليه. الآن ننتقل للدليل الثالث. الدليل الثالث على وجوب الخمس، يعني على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب أيضا، هو الإجماع. الإجماع لا شك فيه إلا في مشكلة واحدة. المشكلة هي أن القديمين يعني الإسكافي والعماني هذان الاثنان نقل عنهما الوحيدان اللذان خدشا أو نقضا الإجماع هما هذان الاثنان الإسكافي والعماني، حيث ذهبا كما نقل عنهما إلى عدم وجوب الخمس. إذن الشهرة العظيمة لا شك فيها، الإجماع أيضا نقل نقلا متعددا حسب تعبير الوالد في الفقه، يقول ينقل عن المدارك وفي المدارك إنه مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب. العبارة هكذا في كتاب الفقه، ينقل عن الجواهر أولا نفي الخلاف المعتد به. صاحب الجواهر نفى الخلاف المعتد به لأنه يلاحظ أن القديمين قد خالفا احتمالا، طبعا راح نعلق الآن. ثم الوالد يكمل وأنه مما استقر عليه المذهب، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، كما أنه حكي أو حكى دعوى الإجماع عليه، حكي كما أنه حكي دعوى الإجماع عليه عن الانتصار والخلاف والغنية والتبيان ومجمع البيان والتذكرة والمنتهى والشهيدين وغيرهم، فدعوى الإجماع متضافرة، مو دعوى ودعويان. هنا عندنا كلمتان في هذا المقام. الكلمة الأولى أنه بحثي وما في داعي ندخل فيه لأنه لا يهمنا كثيرا، أنه الإسكافي والعماني عبارتهما غير دالة على ما ادعي، يعني نقل أن الإسكافي والعماني هذان العلمان رفضا ثبوت الخمس في أرباح المكاسب. فتشوفون راجعوا الجواهر وراجعوا الحدائق وما أشبه، مناقشين في ذلك صغرا أنه لا، عبارة هذين العلمين القديمين لا تدل على ذلك، وإنما تدل على أخبار التحليل، يعني ما قاعد يرفضون أصل الخمس حتى يطابق كلامهم كلام العامة، وإنما قابلين أن الخمس واجب لكن الأئمة قد أحلوا ذلك. وهذا كلام لاحق، إحنا نزاعنا الأول في أن الخمس واجب أو لا، السني يقول لا أصلا بس الزكاة واجبة. فإذا أولا نقاش صغروي أن القديمين لا يعلم المراد من كلامهما، بل لعله قد توقف بلحاظ أخبار التحليل، فإذا العرش ثابت عندهم ثم بدأوا ينقشون أنه لكن الأئمة قد أحلوا، وهذا أيضا في كلام، لكن قلت ما يهمنا ذلك وراجعوا من أحب. لكن ننتقل إلى الكبرى، هذا اللي الآن يهمنا. نقول في الكبرى بأنه لو فرض مخالفة القديمين شخصين، ثلاثة أشخاص، خمس أشخاص من العلماء في مقابل هذا الإجماع، يعني إجماع منثلم بشخصين أو ثلاثة أشخاص، فهل هذا الإجماع حجة؟ نقول نعم، هذا بحث كبروي إشارة أشير له، تفصيله في محله. الإجماع كما تعلمون له وجوه ستة، يعني ستة أنواع من الإجماع عندنا، أربعة أنواع منها قد يقال بوجودها في المقام وهي حجة بدون كلام. النوع الأول من الإجماع ليس الظاهر في المقام، الإجماع الدخولي، هذا أمر صعب إثباته، أنه شخص يحضر في مجلس، الإجماع الدخولي على قسمين، شخص يحضر في مجلس علماء ويقطع بجهة من الجهات أن الإمام عليه الصلاة والسلام فيهم، ثم قالوا بأجمعهم بحكم، هذا إجماع دخولي. أو إجماع دخولي آخر في عامة علماء الشيعة نمطان من الإجماع الدخولي، هذا أمر يعني يرتبط بشخص ما لو حصل له، في المقام ليس له ثبوت. الإجماع الثاني التشرفي، أن شخصا كالمقدس الأردبيلي يتشرف بخدمة الإمام ولا يريد أن يقول بأنني سمعت من الإمام فيقول الإجماع قام عليه، هذا مو متحققان في المقام. لكن أربعة أنماط من الإجماع الأخيرة هاي متحققة وعليها العمدة وعليها المعول وهي العمدة. واحد من أنواع الإجماع، الإجماع الحدسي، هذا الظاهر ثابت في بناء العقلاء، يعني لو أننا شاهدنا كافة علماء الشيعة من مدققهم إلى محققهم إلى متسامحهم إلى محتاطهم إلى متساهلهم إلى أخباريهم إلى أصوليهم، كل أنماط علماء الشيعة في كل الأزمنة إلا اثنين منهم، يعني مئات عشرات الألوف من العلماء إلا اثنين منهم قالوا بشيء، فإن ذلك يشرف الفقيه على القطع حدسا بأن هذا هو رأي المعصوم عليه السلام، يعني قد تلقوا ذلك عن أئمتهم، مو قادر قاعد يقولون هالكلام، لأن الفرق أن هذا الفقيه متشرع متعبد قاعد ينقل أحكام الله عن طريق الأئمة عليهم السلام. فهل يعقل علماء الشيعة على مر التاريخ أن لا يكون فهمهم وحكمهم بثبوت الخمس في أرباح المكاسب إلا عن تلقن عن المعصومين عليهم السلام؟ لا يعقل هذا الحدس، مثل ما نحدث هذا البحث المنطقي المعروف، هذا الحدس في بناء الأمم واضح لا شك فيه. الآن إذا واحد إجا يعني نقل أخبار، نقلوا جماعة واحد عشرات الألوف منهم من القريبين منه والبعيد منه ومن العدول ومن الفساق وإلى، نقلوا عن مرجع تقليد رأي، ثم واحد قال لا مو صحيح، ما حد يقبل هالكلام واضح. إذن الإجماع الحدسي الظاهر أنه لا شك فيه، حتى لو خالف القديمان أولا. ثانيا الإجماع اللطفي، الإجماع إما حدسي وإما لطفي وإما تقريري وإما كشفي، غير ذلك القسمين اللي هو الدخولي والتشرفي. الإجماع اللطفي أيضا الظاهر أنه ثابت، لأنه اللطف شنو معناته؟ اللطف هو المقرب للطاعة والمبعد عن المعصية. من أدلة حجية الإجماع اللطف أنه الإمام عليه صلوات الله وهو إمام هذا الزمن وتلك الأزمان لا يعقل من باب اللطف أن يرى عامة الشيعة على ضلال، بس قسم على ضلال ما يخالف لأن دار الامتحان، لكن الله لا يعقل في لطفه والإمام في لطفه أن يدع عامة علماء الشيعة يخطئون. هذا بحث مبرهن في محله، والعبد الفقير أيضا في كتاب فقه التعاون أشار إلى جانب منه. هذا الإجماع اللطفي، ووجود اثنين يخالفون لو فرضت صحة هذه النسبة لا يخل بذلك، لأنه اللطف لا يتحقق بانقداح، لا يختل بمخالفة اثنين، إنما الإمام إذا شاف عامة الشيعة قاعد يمشون مكان لازم يسوي على الأقل انشقاق بينهم، نصف نصف، ربع ثلاثة أرباع، وأنه شخصان مغموران في هذا الخضم يعني يقولان شيئا. المهم إذن الإجماع اللطفي الظاهر أنه لا شك فيه أيضا على مبنى اللطف للأكثر قائلين باللطف. يبدو البحث نتركه ثمة إلى غد أفضل، لأنه الوقت قد تجاوزناه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبل منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.